بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فلا يزال حديثنا موصولا حول تقدمة حول علم حول تفسير القرآن. فرب العباد قد دعانا لفهم كتابه، دعانا للعمل بكتابه، بل جعله منهج حياتنا، بل جعله دستور حياتنا، بل جعله حياتنا كلها. فهو الحياة، لا حياة مستقيمة بدونه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فجعل الحياة الطيبة في كنفه، بل بين أنه نور الحياة بأسرها، فقال تعالى: أو من كان ميتا، أي قبل بلوغ الوحي إليه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب المعجز المبهر، الذي بين تعالى لنا ألوانا فيه من الإعجاز، لا أقول لون بل ألوان لا تكاد تحصى. فمعاني حروفه معجزة، وترتيب حروفه معجزة، معاني كلماته معجزة، وترتيب كلماته معجزة. وقد ألمحنا في الحلقة السابقة عن معاني الحروف، وبقي معنا اليوم في هذه العجالة أن نذكر بمعاني الكلمات ودقة رب العباد فيها. فالكلمات عربية اعتادها العرب في لسانهم، لكن الله عز وجل اصطفى من بين كلمات العرب أنقى الكلمات وأدق الكلمات وأبلغ الكلمات في كل موضع استخدمت فيه هذه الكلمات. وهذا هو موضع العجب العجاب. العرب اعتادوا في لغتهم أن يستخدموا اللفظة ويستخدموا له مرادفات، فيقول قام مثلا بمعنى وقف، ويقول الصراط بمعنى الطريق وبمعنى السبيل، والمرادفات كثيرة. ولو أن القرآن الكريم استخدم الله عز وجل فيه ألفاظا لها مرادفات بإمكان العرب أن يأتوا بها، لادعوا أنهم يأتوا بمثل هذا القرآن. ولكن الله عز وجل تحدى بالكتاب كله، فقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعلق الأمر على محالات. قل إن اجتمعت الإنس، فلكي يجتمع الإنس جميعا من كل أسقاع الأرض في مكان واحد على عمل واحد أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا مستحيل تجمعهم. ومع ذلك افترض الله أنه لو كان وقدر واجتمعوا. ومثل هذا محل آخر اجتماع الجن، الجن لا يجتمعوا بل أشد تفرق من الإنس. ولو أننا افترضنا أنهم اجتمعوا في مكان واحد على صعيد واحد لهدف واحد أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا يأتون بمثله. فاجتماع الناس مستحيل، واجتماع الجان محال، واجتماع الإنس والجان محال. ثلاث محالات معنى في الآية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو وقعت هذه المحالات الثلاثة وتحققت في الواقع واتفق الجميع على هدف واحد، مع أن اتفاقهم في ذاته مستحيل لأن الخلافات بين الإنس والجن كثيرة، ويستحيل أن يتفقوا على هدف واحد، لا بد من اختلافهم، لا بد من اختلاف الإنس فيما بينهم، ولا بد من اختلاف الجن فيما بينهم. لذا قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فلا ينجو من الخلاف إلا مرحوم بوحي الله وشرعه. أما الناس كناس الغالب على طباعهم تباين الآمال واختلاف الآراء واختلاف الأهواء واختلاف الأمان والرغائب، وكل هذا ولد اختلافا لا محالة واقع بين الناس. ومع ذلك لو افترضنا أنهم اجتمعوا وعلى الهدف اتفقوا وكلاهم محال، ولو أن الجن اجتمعوا وعلى الهدف اتفقوا وكلاهما محال، ولو أن الإنس والجان اجتمعوا وعلى الهدف اتفقوا وكلاهما محال، لو تحققت هذه المحالات الستة ما استطاع هؤلاء أن يأتوا بمثلها القرآن، فصار هذا المحال السابع المحال. علق الأمر على المحالات، وقد سعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا، فنزل الرب معهم في التحدي قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور فقط، فعجزوا. فنزل معهم بالتحدي قال فأتوا بسورة مثله، مثله سورة واحدة، سورة فقط، في وقت القرآن الكريم واجه العرب وكانوا أصحاب أنفة وأصحاب عزة، لا يقبل الضيم ولا يرضوا بالهزيمة، ورغم هذه الملكة الموجودة عندهم ورغم هذه الأنفة التي غلبت عليهم في جل مواقفهم، القرآن مرغ أفكارهم وسفح أهل سفه أحلامهم وسب آلهتهم وتحداهم، ورغم أن هذا كله يحفز من لا حافز عنده ويحرك من لا أنفة عنده، فكيف بصاحب الأنفة؟ حملهم قهرا على التحدي فعجزوا وتوقفوا، حتى وصل الأمر بهم إلى أدنى درجة التحدي قال فأتوا بسورة من مثله، ليست مثله ولكن تقترب منه، وأن لهم بذلك، أن لهم بذلك، حتى هذه أعيتهم، حتى هذه أنهكتهم، حتى هذه أعجزتهم. فدلنا رب العباد بهذه التحديات على أن القرآن فوق كل طاقات البشر، لأن الناظم له من علم العرب العرب العربية، بل من علم كل البشرية لغاتها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، آيات من آيات الله الجليلة، حيث أنطق أهل كل حي أو منطقة أو بلدة بلغة، علمهم ألفاظها وعلمهم استخدامها. العرب أصحاب أوسع اللغات، تحوي كل لغة ولا تحويها لغة، أوسع اللغات، بحر، بحر ضخم كبير، كما قال الشاعر عنها أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاته. هذه اللغة البحر، أصحاب المترادفات الضخمة، رب العباد يتحداهم فيعجزوا. ما السبب؟ ما السر؟ دقة استخدام الرب للفظ. فالعرب تقول وقف كما قلنا بمعنى قام، وكلنا نردد هذا، لكن هناك استعمال دقيق لوقف واستخدام دقيق لقامة. تستخدم وقف للواقف من مسير، وقام للواقف من قعود. يعمد القرآن الكريم لاستخدام وقف لاستخدام النادر، ولاستخدام قام لاستخدام النادر للكلمة، بحيث لا يستقيم المعنى لو وضعنا وقف مكان قام ولا قام مكان وقف في أي موضع من القرآن. وهذه الدقة المتناهية، كيف أحكم استخدام اللفظ على أدق وجه حير العرب، ظهر أصحاب اللسان. الصراط والطريق والسبيل كلها ألفاظ عند العبد تستخدم كمرادفات، لكن القرآن يعمد للاستخدام النادر لكل لفظ منها. فالصراط السبيل الطريق الذي مهد ولم يمر عليه العباد يسمى سبيلا، فإن طرقه العباد ومروا عليه سمي طريقا، فإن صارت معالمه للسائر عليه معلومة من مبتداها إلى منتهاها سمي صراطا. القرآن يستخدم الثلاث كلمة الثلاثة، اهدنا الصراط المستقيم، ويقول أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فسمها سبل فتفرق بكم عن سبيله، فاستخدم سبيل واستخدم صراط واستخدم الطراق. لم يكن الله لا يغفر لهم ولا يهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. فاستخدم السبيل واستخدم الطريق واستخدم الصراط، ليس هناك موضع واحد استخدم فيه لفظ من الألفاظ الثلاثة يستقيم المعنى بغيره، يستقيم المعنى بغيره أبدا. بل أمر المحير المبهر ليس دقة اللفظ في استخدامه فقط، فهذا أحد وجوه العجاز، دقة اللفظ. الأمر المبهر حتى اللفظ نفسه، العرب قد يكون لفظ واحد لكن العرب يستخدمونه بمعان مختلفة، بمعان مختلفة، وهذه تسمى لغات عند العرب. فاللفظ واحد ولكن الخلاف في اصطلاح مستخدموه، قد تستخدمه قبيلة بمعنى وأخرى بغيرها. فعلى سبيل المثال الحصر، عندنا هنا في مصر لو نودي على كبير في السن تعالى يا ولد لعدها قمة المهانة والتصغير، فتستخدم الكلمة للتحقير. في بعض البلاد الإسلامية كبلاد الحجاز تستخدم الكلمة للمدح، لو قلت لكبير السن تعالى يا ولد لعدها غاية المدح، لأنها تعني ليس مجرد الولد الصغير، إنما تعني المولد من لم تأت بمثله ولادة. بل عندنا حتى هنا في مصر قد نستخدم هذا الاستخدام أحيانا، فإذا وجدنا من يأتي عملا مبهرا نقول فلان ولد، ولد ليس على سبيل الذم بل على سبيل المدح. اللفظة واحدة استخدمت للذم واستخدمت للمدح عند العرب، والعرب أصحاب لسان واحد. هناك كلمات أخرى كثيرة، لما نقول فلان صعب مثلا، صعب يعني عنيد ليس من اليسر أن يلين، هذه الكلمة استخدمها أهل مصر وغيره بهذا المعنى، أهل حمير استخدموها بمعنى آخر. لو قلتها لواحد منهم لم يتمالك نفسه في ضربك أو في إذائك، لأن الكلمة تستخدم عندهم بمعنى شديد جدا على نفس أي إنسان. فالصعب عندهم الحمار النتن الذي يعض أرفص. الكلمة واحدة ولكن استخدام العرب لها غير معناها. بل في إحدى الغزوات خالد بن وليد رضي الله عنه وقع مع جيشه مجموعة من الأسرى، فوكل أهل القبيلة المواجهة للعدو بالأسرى، فقال لهم لما دخل الليل عليهم، وخاصة أن هذه القرية كانت في بلاد قريبا بلاد الشام والبرد هناك شديد وكانت فترة شاتية، قال أدفئوا أسراكم، أدفئوا أسراكم. والإدفاء أن يهيئ لهم ما فيه أسباب الدفء من إيقاد نار، من غطاء، من غيره، من لباس ثقيل. قال أدفئ أسراكم. فإذا بالقوم يجهزون على الأسرى ليلا، فلما أصبح سأل أين الأسرى، قالوا أدفأناهم. قال ما أدفأتموه؟ قالوا أجهزنا عليهم. هذا معنى أدفئ عندنا. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال حدث الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا ندرك، فاللفظ واحد ولكن استخدام العرب له تباين. القرآن الكريم خاطب العرب بكل استخداماتهم من الألفاظ، بكل استخداماتهم، بل بكل لغاتهم. ما اجتمع العرب قبل القرآن الكريم على لغة واحدة، ولكن الله جمعهم، ولكن الله جمعهم العليم بخبايا استخدامات من الألفاظ، العليم بخبايا المعاني لكل لفظ، الخبير بنظم العربية فوق طاقة العرب أنفسهم سبحانه وتعالى، يسوق لنا هذه المعاني. لما يأتي في القرآن الكريم يستخدم لفظة، أهل الحجاز لهم استعمال لها، وغيرهم له استعمال آخر. لو حدثهم بلغة الحجاز لاختل المعنى عند غيرهم، لكن حكمة الحكيم سبحانه حين عمد إلى استخدام الألفاظ في القرآن الكريم استخدمها استخدام مبهر معجز. اللفظ الذي اختلف اللسان فيه عند العرب يستخدمه في أكثر موضع، وفي كل موضع يسوق اللفظ باستخدام من استخدامات العرب. فعلى سبيل المثال للحصر، أقول على سبيل المثال للحصر، كلمة عتي تنطق في اللغة أو عند العرب عتي وعتي. الكلمة لها معنى عند أهل الحجاز، واستخدمها أهل هزيل استخدام آخر مختلف تماما، واللفظ واحد. رب العباد لكي يربط قلوب العرب جميعا على هذا الحق الواحد الذي لا حق في غيره، استخدم اللفظ الواحد أكثر من استخدام، بل إن شئت قل في سورة واحدة يستخدم عتي أكثر مرة، مرة بلغة الحجاز ومرة بلغة هزيل، حتى تعلم هزيل أن لللفظ استخداما غير استخدامها، وحتى يعلم أهل الحجاز أن لللفظ استخداما غير استخدامهم. فيقول تعالى في سورة مريم على لسان نبيه زكريا: وقد بلغت من الكبر عتية. وتقرأ في هذا الموضع عتية وعتية، قراءتان، عتية بالكسر وعتية بالرفع. الكلمة نفسها في نفس السورة استخدمت، وأيضا بالقراءتين في قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. وتقرأ أيضا: أيهم أشد على الرحمن عتية. فالقراءة واحدة في الموضعين، واللفظ في النطق واحد، فما الذي داخل اللفظ؟ استخدام العرب له، استخدام العرب له. أهل الحجاز يقولون فلان عتي أو عتي، أي بلغ به العناد، حد الجحود والكفران والنكران، فهو عتي، كما قال تعالى في سورة الملك: بل لجوا في عتو ونفور. هذا معنى العتي عند أهل الحجاز، هذا استخدام. الاستخدام الثاني عند هزيل، تقول فلان عتي، أي بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه فالتصق جلده بعظمه، فكل من تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه يقال عنه عتي أو عتي. الاستخدام مختلف واللفظ واحد، ولو استخدم القرآن الكريم لفظا واحدا أو استخداما واحدا للفظ لاختل المعنى عند من لا يعرف هذا الاستخدام. لكن الحكيم يعلم خبايا أسرار العربية عند العربية عند العرب بما لا يعلمه كثير من العرب أنفسهم. قريش قد لا يكون لها علم باستخدام هذيل، وهذيل قد لا يكون لها علم باستخدام قريش، ولكن القرآن الكريم يعمد لاستخدام اللفظة مرتين وفي كل موضع باستخدام يختلف عن الثاني بلغة غير اللغة الأخرى، بل إن لم يستخدمها في قراءة واحدة ففي القراءات التي نزل بها القرآن، والقرآن جاء بقراءات عدة جمع فيها ما اختلف العرب فيه كله حتى يجتمع العرب لأول مرة في تاريخهم على هذا الكتاب المبهر، على هذا الكتاب المعجز. فمثلا اللفظة التي ذكرناها لو طبقناها على الموضع الأول باستخدام الحجاز لاختل المعنى. فهل يتصور أن نبي الله زكريا يقول وقد بلغت من الكبر عتية، أي بلغت من كبر السن أن العناد وصل بي إلى حد الجحود والنكران والكفران؟ هل يتصور هذا المعنى في حق نبي من أنبياء الله؟ هذا محال. لكن المعنى عند أهل الحجاز يسوغ أو يستساغ في الموضع الثاني حين يصف الله لنا أهل النار فيقول ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، ننزع من أرض المحشر من هذا وصفه ليغمس في النار ليوضع في النار، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، فأول من يقدم للنار فيصلاها هم العتاة هم العتاة. على هذا المعنى يستقيم استخدام قريش في الموضع الثاني، أما الموضع الأول فيستحيل استخدام قريش. لكن على استخدام هذيل المعنى سائخ بل صحيح بل هو الأصل، لما يقول نبي الله زكريا وقد بلغت من الكبر عتية، أي بلغت من كبر السن أن تساقط لحمي والتصق جلدي بعظمي، المعنى مستساغ 100%. فعلى هذا استخدم اللفظ في الموضع الأول باستخدام هذيل، واستخدم في الموضع الثاني باستخدام قريش. لو أننا أجريناه على استخدام هذيل لضاع المعنى، فلو قلنا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية لكان معنى الآية أن كل من تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه من كبار السن سيدخل النار. فهل يتصور هذا؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يظلم كبار السن؟ بل بالعكس الأحكام الشرعية جاءت والنصوص جاءت في التخفيف عن كبير السن في التكليف وفي رفع مكانته وتشريفه كلما أطاع الله ولو بالقليل، فالله أرحم بعباده من عباده سبحانه وتعالى. إذا ندرك اللفظ واحد استخدم في موضع باستخدام هذيل وفي الموضع الآخر باستخدام قريش، فعلمت قريش أن لهذيل استخدام لللفظ غير استخدامها، وعلمت هذيل أن لقريش استخدام غير استخدامها، فاستقام المعنى. من من العرب يملك أن يجمع كل استخدامات العرب وكل قبائل العرب للألفاظ؟ العليم الحكيم جمعها في وحيه، فجاء الكتاب وجاءت كلمات الكتاب وجاءت ألفاظ الكتاب بهذه الدقة المتناهية وبهذه الشمولية الكاملة التي حوت كل ألفاظ العرب، فحيرت العرب فبهرت العرب فأذهلت العرب وهم ناطق اللسان، والألفاظ دارجة عندهم مستخدمة على ألسنتهم، لكن الله تحداهم وهو العليم الخبير وهو العليم الحكيم الذي يعلم أنه يحال في حقهم أن يأتوا بمثله، فأنى لعقولهم وطاقاتهم وإمكانياتهم واستخداماتهم الألفاظ أن ترتقي إلى مستوى القرآن الكريم. أين الثرى من الثريا وأين السماء من الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم أي إن كان موقع أحدنا ولو نبي حتى، فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. فأين فضل الرب سبحانه وتعالى من حال أدنانا، أقلنا منزلة، أقلنا مكانة؟ فضل الله تعالى على فضل أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق في هذا الوحي الكريم، رب العباد يسوق لنا الكتاب بهذه الدقة المتناهية، بهذه الشمولية الواسعة التي حوت ألفاظ العربية، بل أعيت العرب، بل أذهلت العرب، بل بهرت العرب، بل عجز أمامها العرب. نعم أي مستمعي الكريم، فهذه دقة القرآن الكريم، هذه دقة القرآن الكريم في استخدام اللفظ. أما الحديث عن معنى الألفاظ فحدث ولا حرج. القرآن في استخدام الألفاظ جاء مبهرا للعقول، جاء معجزا للعقول، جاء محركا للقلوب. وضعت ألفاظ في مواضع ظاهرها كما يقول الناس أو عامة العرب أن هذه الألفاظ يعني لو حذفت لاستقام المعنى، فبعضهم يجعلها زائدة وبعضهم يجعلها محذوفة. أقول لا، إذا كان من بلاغة العرب الحذف فالقرآن الكريم أبلغ من كل العرب. ما زاد لفظ وجاء زائد للبتة، بل كل لفظ زيد فهو مزيد وليس بزائد. زيد لمزيد معنى، زيد لمزيد معنى. والمدقق يعجب ويذهل، ما قدم لفظ إلا وكان حقه التقديم، وما أخر لفظ إلا وحقه التأخير. فالمعنى معجز والترتيب نفسه معجز، وكلاهما وجهين من وجوه الإعجاز في استخدام الألفاظ نفسها. فالدقة في استخدام اللفظ وجه، معنى اللفظ وجه، ترتيب نظم اللفظ وجه من وجوه إعجازه. وأضرب أمثلة فبالمثال يتضح المقال. لما يقول تعالى: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، لما قال الأخضر؟ أما يستسيغ المعنى أن نقول هو الذي جعل لكم من الشجر نارا، وعقول العباد تصرفها أو تذهب فيها كل مذهب، فيصرفها جل الناس أو جمهور الناس على أن الشجر الذي تشتعل فيه النار هو الشجر الجاف اليابس، أليس كذلك؟ لكن الله يعمد إلى ذكر لفظة الأخضر، هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. لما؟ حار العقول أمامها أو حار المفسرون أمامها، فخرجوا علينا بمعان عدة، ليس معنى واحد، ليس معنى واحد. معنى قديم ذكره السلف، ذكره ابن عباس وغيره، قال هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال فهناك أشجار نادرة لو ضربت أطرافها ببعضها لأخرجت نارا وشررا كما يقع الشرر من تصادم الحجارة. ومن هذه الأشجار نوعان، نوع يسمى المرخ ونوع يسمى العفار. فالمرخ والعفار كما قال ابن عباس أشجار إذا ضربت بعضها ببعضها أشعلت نارا، فكان أهل البادية يعرف هذه الأنواع من الأشجار ويستخدموها في الصحاري كلما احتاجوا لإشعال النار لتجهيز طعام أو غيره، وهم في الصحراء يبحثوا بكل ما أوتوا عن قوة عن شجر المرخ والعفار حتى يشعلوا من خلاله النار، فهو كبريت. هذا تفسير ابن عباس. في العصر الحاضر اتضح معنى دقيق جدا لما يقول هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فذكر الأخضر. أقول وبالله التوفيق لولا الخضار ما كانت الأشجار أشجار ولا تصلح لإيقاد النار. كل ورقة خضراء جمع الله فيها ملايين من البلاستيدات الخضراء، كل بلاستيدة عبارة عن مصنع رباني عالي يقوم بأعظم مهمة في حياة البشرية، يأخذ عالم الإنسان من الهواء ثاني أكسيد الكربون ويمتص حرارة الشمس القوية جدا تحت الحمراء ويركزها على ما امتص من غازات ثاني أكسيد الكربون فيحللها، يحولها إلى أكسجين يضخه ويطرده ليعيد به هيكلة الجو حول الناس وليعيد به تعميق الهواء وتعطير الهواء وتطيب الهواء وإذهاب سم الهواء، ويحجز داخل الشجرة الكرتون الكربون، طبقات الكربون هي التي منها يتكون الشجر أصلا. فلولا تقدير الله لهذه المادة الخضراء أن تحجز الكربون وحده ما نما الشجر ولا كان هناك خشب ولا كان هناك ما يشتعل، ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا تفسير ثاني وأحسبه دقيق جدا يحتاج لفهم عالي. ثم هناك في الآية لفتة أخرى لما يقول هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فالشجر الأخضر ملئ بالماء، ملئ بالماء، النار تشتعل في الماء، في شجر ملئ بالماء. نعم الغابات في أمريكا تشتعل فيها النار بقوة شديدة جدا رغم خضارها، رغم خضارها، سبحان ربي. والنار المشتعلة تطفأ بالماء، وكلنا درسنا أن الماء يتكون من مادتين هيدروجين وأكسجين، يد اثنين ألف، مادة تشتعل مادة الهيدروجين ومادة تساعد على الاشتعال مادة الأكسجين. كيف جمع الله بين مادة تشتعل وأخرى تساعد على الاشتعال في مادة ثالثة تطفئ النار المشتعلة؟ ذلك تقدير العزيز العليم. يسوق لنا الآيات لنستنبط منها المعاني، لنرى في كل آية ما يحملنا على تسبيح الله وتحميد الله وتوحيد الله وتعظيم الله وتكبيره ونسبة الحول والقوة والتدبير له في كل ما دبر وفي كل ما وقع. هذه المعاني الدقيقة إن تدبرنا ألفاظ القرآن الكريم أبهرتنا وأذهلتنا. فكل لفظ سيق سيق لمزيد معنى، ما وضع الله كلمة الأخضر هنا زائدة ولكن وضعها لأنها أصل تستنبط منه معاني وتؤخذ منه أحكام، بل تؤخذ منه قوانين، بل تؤخذ منه علوم تستقى من خلاله. رب العباد يذكرنا بهذه الألفاظ حتى نعلم أن هذا سبيل العلم الحقيقي، الوحي كلام الرب، فيحال أن الله عز وجل يصف مسألة في الواقع يأتي وصفها بالقرآن مخالفة للواقع لأن واصفها هو خالق الواقع، فهل يخفى عليه في وصفه شيء من هذا الواقع؟ محال. لذا قال تعالى حين وصف قرآنه قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فمنزل القرآن هو عالم أسرار الخلق والأكوان، فكيف يأتي نص في القرآن يخالف واقعا في الأكوان؟ ساق الله لنا كتابين، قرآنه المسطور وكونه المنظور، وكأن كون الله المنظور قرآن منظور، وأن كتاب الله وكأن كتاب الله المسطور كون مسطور. يجمع الله بينهما في هذا الجمع العجيب وفي هذا التنسيق العجيب وفي هذا الترتيب العجيب، كلاهما ملأ بالآيات التي تحرك قلوب العباد فترتقي بهم إلى أعلى مراتب الإيمان واليقين. لا أملك في نهاية حديثي وللنظر انتهاء وقت الحلقة إلا أن أتضرع إلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل هذا الكتاب الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه إله الحق ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة مرتقا ورفيقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصتك، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم أذن لشرعك أن يسود بين عبادك، وأذن لحدودك أن تقام بين خلقك. اللهم حكم فينا وأمة المسلمين كتابك. اللهم ولي أمرنا أمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. احقن دماء إخواننا في ليبيا وسوريا واليمن ومصر وفلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان. احقن دماءنا إله العالمين، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا. اللهم عليك بكل من أرادوا فتنة بنا، اللهم عليك بكل من أرادوا مكرا بنا. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم احفظ لبلدنا أمنه وسائر بلاد المسلمين، واجعله سخاء رخاء بفضل منك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.